الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا أي على الخلق، ومبشرا أي للمؤمنين، ونذيرا أي للكافرين، وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: تعظموه وتوقروه من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام. وتسبحوه أي تسبحون الله بكرة وأصيلا، أي أول النهار وآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا، هنا شاهدا منصوبة على الحال المقدرة، أرسلناك على كونك شاهدا. ويقول ابن كثير رحمه الله هنا: أي على الخلق، على الخلق. وبعضهم يقول: أي على أمتك، كما قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، والذين قالوا بهذا يعني أنه شاهد على أمته بتبليغ الرسالة إليهم، احتجوا بمثل هذا: فكيف إذا جئنا من كل أمة، وجعلوا ما بعده أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام. ونذيرا أي لهم، لأمتك تبشرهم وتنذرهم. هنا قال للمؤمنين شاهدا على الخلق مبشرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، يعني عموما. والذين حملوا الأول على معنى أخص وهو الأمة، حملوا ما بعده أيضا كذلك: مبشرا لأمتك ومنذرا لهم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، هنا نقل عن ابن عباس بمعنى التعزير التعظيم، توقروه من التوقير وهو الاحترام والإعظام، تسبحوه أي تسبحون الله بكرة وأصيلا. الآن قوله تبارك وتعالى: لتؤمنوا بالله، لتؤمنوا بالله، هذه القراءة التي نقرأ بها، يعني لتؤمنوا، يكون ذلك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، لأنه داخل في الخطاب كما هو المقرر عند الأصوليين. هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الخطاب العام، ولكن على القراءة الأخرى، قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالياء ليؤمنوا بالله، تكون للمبشرين المنذرين. لاحظ: ليؤمنوا بالله ورسوله، وهذا كأنه قرينة أيضا على أن ذلك للأمة، لأمته صلى الله عليه وسلم. ليؤمنوا بالله، يعني بخلاف قول من قال بأن ذلك على الخلق أجمعين. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته، وهذه الأمة تشهد على سائر الأمم. وهنا في قوله: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذه الضمائر ترجع إلى أي شيء؟ لاحظوا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤمنوا بالله ورسوله، فآخر ما ذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتعزروه، الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وتسبحوه الله بكرة وأصيلة. إلى هذا ذهب طوائف من أهل العلم، وهذا يقتضي تفريق الضمائر. ونحن عرفنا أن القاعدة أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها، فهذا الموضع يتنازعه قاعدتان. القاعدة الأولى وهي عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي تفريق الضمائر وهو مخالف للقاعدة أن توحيد مرجع الضمائر أولى من تفريقها. لاحظتم؟ ومن هنا اختلفت أقوال أهل العلم في هذا الموضع. فتعزير هنا فسره بالتعظيم، تعظيم تفخيم كما قال به الحسن رحمه الله، وكذلك أيضا الكلبي. وفسر بالنصر أيضا، تعزير بمعنى النصر، تنصروه كما يقوله ابن جرير رحمه الله، وهو قول قتادة قبله، وهو بمعنى قول عكرمة أي تقاتل معه بالسيف. هذا التعزير، النصر أن تجاهد معه. ويكون التوقير بمعنى التعظيم كما يقول ابن جرير، وهذا أقرب، والله تعالى أعلم. يكون تعزره بمعنى أن تنصروه، وتوقروه أي تعظموه. وما ذكره ابن كثير أن من التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام، وبهذا المعنى بمعنى التعظيم، فيكون كأنه من قبيل التكرار. لكن إذا فسر التعزير بالنصر والتوقير بالتعظيم يكون ذلك من باب التأسيس وهو مقدم على التوكيد. وهكذا قول من قال كالسدي بأن معنى توقروه أي تسودوه، فإن هذا يرجع إلى معنى التعظيم. طيب، هنا الضمير الأول والثاني، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذان الضميران من أهل العلم من قال يرجعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أقرب مذكور، والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله. وعلى هذا يكون الوقف تاما عند قوله توقروه، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ويقف ثم يقول وتسبحوه بكرة وأصيلة أي الله. وهذا يقتضي كما سبق تفريق الضمائر، لكن يكون لقرينة، وهي أن التسبيح إنما يستعمل في القرآن في حق الله تبارك وتعالى، مع أن معناه التنزيه، التنزيه، وهذا المعنى يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الاستعمال القرآني إنما يستعمل في حق الله عز وجل. فهذه تكون قرينة لحمله على غير ما يرجع إليه الضمير في الأول والثاني. وبعضهم يقول كل الضمائر ترجع إلى الله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه أي الله، إن تنصروا الله ينصركم، توقروه يعني تعظموا الله. وهذا كله لا إشكال فيه من جهة المعنى، ولكن صار الضمير فيه يرجع إلى غير الأخير من المذكورات، ويكون تسبحوه يعني تنزهوه من كل قبيح أو تصلوا له كما يقول ابن جرير، الصلاة يقال لها تسبيح. فيكون عندنا قولان الآن في مرجع الضمير وتفريق الضمائر، فرق الضمائر أو نوحد الضمائر. لا يقال إن ذلك جميعا يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقولان متقاربان، وكل قول منها له وجه، كل قول له وجه. ولو قيل يعني أعملنا قاعدة توحيد مرجع الضمائر هنا لكان هذا مرجحا، يعني نقول كل هذه الضمائر ترجع إلى الله، تؤمنوا بالله ورسوله، تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، فلا يكون الوقف عند قوله وتوقروه، فنكون أعملنا هذه القاعدة وتركنا القاعدة الأخرى أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور لقرينة. لكن لو قلنا بأن الأول والثاني يرجعان إلى الأقرب والثالث يرجع إلى الأول، نكون قد تركنا العمل بالقاعدتين، أليس كذلك؟ والله أعلم. سبحوه، قال تسبحون الله، كما عرفنا بعضهم يقول من التنزيه، وابن جرير يقول تصلوا له، وإن كان الأكثر في الاستعمال أن التسبيح يرد في القرآن للتنزيه، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله وما أشبه ذلك. لكن ما القرينة التي حملت ابن جرير رحمه الله على القول بأنه الصلاة؟ ذكر البكرة والأصيل، بكور والأصيل يعني في الغدو والعشي، ومضى الكلام على البكرة والأصيل، وقلنا إن هذا الوقت البكرة يكون من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأن الأصيل يقال لما بعد العصر، وقد يقال لمعنى أخص، وذلك حينما تنكسر حدة الشمس ويذهب البياض، لا تكون بيضاء نقية ولكن تميل إلى الصفرة. وعرفنا أيضا في الأذكار، كلام على الأذكار، أن من أهل العلم من ذكر أن الأصيل يقال لما هو أوسع من هذا، يعني لما بعد الزوال كل هذا أصيل، ولكن هذا خلاف المشهور. ولا شك أن الذكر يكون في البكور والعشي، سبحوه بكرة وعشية، فعلى القول الذي يكون محمل العشي فيه الأصيل عفوا أوسع، يكون يشمل ذلك صلاة الظهر والعصر على تفسيره بالصلاة، والبكرة صلاة الفجر. وعلى كل حال هذا يحتمل أن يكون هذا هو التسبيح المراد، ولكن الصلوات خمس، ولربما يقول صاحب هذا القول بأنها ذكرت هذه الصلوات لأنها في طرفي النهار، لكنه لا شك أنه وقت للذكر، ولهذا فإن عامة أهل العلم حملوا ذلك على التسبيح الذي هو بمعنى التنزيه، سبحوه بكرة وأصيلا. وإذا كان ذلك يرجع جميعا إلى الله، تسبحوه وتعزروه وتوقروه، يكون خطاب للأمة ومعها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سبق على القراءتين الياء والتاء. تفضلنا.
ثم قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
نعم. على كل حال، قوله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن ذلك إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى، فهم إنما يفعلون ذلك طاعة له. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، هنا ابن كثير يقول: وحاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وأن هذه البيعة لله حينما يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى مؤيدهم ومقويهم وناصرهم. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، نكث بمعنى النقض، يعني نقض بيعته، فإن ذلك يرجع إليه، فهو الذي يحصل له الضرر والنقص بسبب ذلك، لأنه لا يضر الله شيئا، فالله غني عن خلقه. نعم.
أحسن الله إليك. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، أي ثوابا جزيلا. وهذه البيعة هي بيعة رضوان، وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية، وكان الصحابة رضي الله عنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قيل 1300، وقيل 400، وقيل 500، والأوسط أصح.
نعم، يعني 1400، وهذا الذي عليه الجمهور، والروايات صحت في أنهم 1500 و1300 وكذلك 1400، ومثل هذا لا يستغرب، فإن التقديرات عادة فيما عايشه الناس ورأوه بأنفسهم، نحن فيما نشاهده يختلف الناس في تقدير هذه الأعداد. وقوله تبارك وتعالى: ومن أوفى بما عاهد عليه، لاحظوا أنها جاءت هنا بالضم، عليه ما قال عليه، ما السبب؟ نعم، قصدك لمعنى بلاغي يعني، لكن من الناحية الإعرابية ما وجه الضم؟ ليش الضمير إيش؟ لكن هو في العادة يأتي بالكسر، عليه كسر، لماذا جاء هنا مرفوعا؟ هي لغة، هذه لغة، هي لغة، يعني ليست حركة إعراب، وإنما حركة بناء، فهي أحد إحدى اللغتين في الهاء، عليه، عليه، يعني في هذا الموضع وفي غيره. نعم، تفضل. نعم،
أحسن عليك. روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، ورواه مسلم، وأخرجاه أيضا عن جابر رضي الله عنه.
الآن هذا عند مسلم ها، والبخاري 1400، حديث جابر رضي الله عنه. نعم.
وأخرجه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يومئذ 1400، ووضع يده في ذلك الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا كلهم.
إيه نعم، يعني إن كان في الحديبية بئر لا يكاد يكفي لواحد، يعني يحتاج إلى معالجة من أجل استخراج الماء منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الشريفة وأصابعه عليه الصلاة والسلام، فالماء شرب منه جميع من مع النبي صلى الله عليه وسلم فكفاهم وما معهم من الدواب. نعم.
وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم سهما من كنانته فوضعوه في بئر الحديبية فجاشت بالماء حتى كفتهم، فقيل لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. وفي رواية في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 1500.
لاحظ، يعني 1500. فهذا مما يقع فيه تردد أو النسيان والذهول، وكذلك أحيانا يجبر الكسر، قد يكون 1400 وكسر فيجبر الكسر ويقال 1500. نعم.
وروى البخاري من حديث قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 1500. قلت فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانوا 1400. قال رحمه الله وهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. قال البيهقي هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول 1500 ثم ذكر الوهم فقال 1400.
نعم. لاحظ الآن هذا كلام البيهقي أنه تذكر ثانيا، لكن كلام سعيد بن المسيب أن الثاني وهم، أن 1500 هي الوهم كذا. قال هو حدثني أنهم كانوا 1500، أن الأول هو الوهم، هذا كلام ابن المسيب. والبيهقي يؤيده، البيهقي يقول بأنه عكس ذلك كذا، البيهقي يقول بالعكس. على كل حال هذا يحتمل أنه وهم، ويحتمل أنه جبر الكسر إن وجد كسر. والله أعلم. فضلنا.
صلى الله عليه. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة بني عدي بن كعب من يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان رضي الله عنه، نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتبسته قريش عندها. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قد قتل. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة رضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت، ولكن بايعنا على ألا نفر، فبايع الناس ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. فكان جابر رضي الله عنه يقول والله لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقة قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس.
هذا الحرمان، يعني هذا الوحيد الذي لم يدخل في هذه البيعة ولم يشمله هذا الفضل العظيم، ومعروف أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة، خلفاء الأربعة ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، فهذا المحروم لم يكن أهلا لهذه البيعة. وهنا يظهر سبب هذه البيعة، وهو أنهم لما احتبسوا عثمان رضي الله عنه ثم أشيع أنه قد قتل. وأما ما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح في الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم قال بايعهم على الموت، وأن بعضهم قالوا بايع على ألا يفروا، كل هذا ثابت، فيحتمل أن يكون شيء من ذلك مما فهمه بعضهم، هو فهم البيعة هكذا، أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعضهم على الموت، أو أن بعضهم قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا له به، يعني هو الذي قال أبايعك على الموت، يعني ليس فقط على ألا يفر، هذا كله مما يحتمل. فهؤلاء الذين بايعوا بعضهم ينقل أن بيعتهم كانت على الموت، والآخرون على أن ذلك كان على ألا يفروا. فيمكن أن تكون هذه البيعة فيها هذا وهذا، يعني أن بعضهم بويع بهذا وأن بعضهم بويع بهذا، هذا يحتمل، أو أن ذلك من قبل الفهم، أن بعضهم فهم هذا والبعض الآخر فهم غيره. قال: ثم أتى الله المستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل. هنا أمران، انظر إلى حال قريش حينما جاءهم عثمان رضي الله عنه وفرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، قالوا: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. هذه قريش مع شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم كفار محاربون له، أكذا كانوا يتعاملون مع رسوله ما كانت عليه العرب في جاهليتهم، وكذلك ما تعرف عليه الأمم جميعا في التعامل مع الرسل في جميع الحالات في وقت الحرب وغيره. وانظر إلى أفعال بعض من ينتسب إلى الدين أو الجهاد ويفعل ما لا يفعله، صلى الله العافية، كبار هؤلاء الكفار. وكذلك أيضا هنا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منهم البيعة بناء على هذا الخبر، وهو أن عثمان رضي الله عنه قد قتل والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويوحى إليه، ومع ذلك ذاعت هذه المقولة لما حبس عثمان رضي الله تعالى عنه عن الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسل لا تحبس، وليس معنى حبس أنه سجن، لا، وإنما لم يمكنوه من الرجوع مباشرة بعد أن بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخبر انتشر وصدقه الكثيرون، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه بناء على صحة هذا الخبر، أنه إن صح فسيناجزهم، فإذا كان هذا في ذلك الزمان الشريف ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بهذه المثابة، ففي وقتنا ينبغي أن يكون هذا دافعا لمزيد من التحري، أن لا يصدق الإنسان ما يتناقله الكثيرون من الأخبار والمعلومات التي تذاع وتشاع، فإن شياطين الإنس والجن على حد سواء في مثل هذه الأوقات لا شك أنهم يرتعون في تضليل الناس والإفساد وإشاعة الفرقة والاختلاف والوقيعة بين أهل الإيمان، إرجاف على قدم وساق مثل هذه الأوقات. فالتحري والتثبت، وأن ينظر في كلام الناس أنفسهم وما يصدر عنهم وما يقولونه، ثم بعد ذلك يحكم عليهم بمقتضاه. أما ما يتناقله عنهم خصومهم وأعداؤهم نحو هذا، فهذا لا يصح قبوله، صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليك. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي كان من أمر عثمان رضي الله عنه باطل. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن عثمان في حاجة الله تعالى وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من أيديهم لأنفسهم. وروى البخاري عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر، وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل ورسول الله صلى الله عليه ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله رضي الله عنه، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهما.
يعني كونه بايع قبل أبيه. يستلئم للقتال، ما معنى يستلئم للقتال؟ استعد ولا يلبس السلاح لأمة الحرب؟ تفضل.
ثم روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني عمر رضي الله عنه: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر رضي الله عنه فخرج فبايع. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400، فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم. وروى مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والناس والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه، ونحن 1400، قال: ولم نبايعه على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلمة، على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت.
لاحظ الآن هذه الرواية في البخاري على الموت من أحد المبايعين، جابر رضي الله عنه، حديث مخرج في الصحيحين، على ألا يفر. مثل هذا قد يكون من قبل الفهم، هو بايع على هذا، أنه فهم أنه على الموت، أو أنه قال ذلك من قبل نفسه، يعني أن بعضهم بايع النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعضهم أن تكون بيعته على الموت. وهذا أولى من أن ينسب الراوي إلى الوهم. نعم.
وروى البخاري أيضا عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ثم تنحيت، فقال صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت. قال صلى الله عليه وسلم: أقبل فبايع. فدنوت فبايعته. قلت: على ما بايعته يا سلمة؟ قال: على الموت.
لاحظ الآن هذا تكررت منه البيعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شجعان الصحابة. على ما بايعته؟ على الموت. قد يكون وضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: بايعك على الموت. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من البعض بأن يبايعهم على ألا يفروا. نعم.
وكذا روى البخاري عن عباد بن تميم من أنهم بايعوه على الموت. وروى البيهقي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400، وعليها 50 شاة لا ترويها، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها، يعني الركي، فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت، فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى البيعة في أصل الشجرة، فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال صلى الله عليه وسلم: بايعني يا سلمة. قال: قلت: يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة. ثم
يعني عزل يعني لا سلاح معه، والحجفة يعني الترس الذي يكون من جلد أو من خشب، جلد قاسي طبعا، يكون مثل في صلابته كالحديد أو الخشب. نعم.
ثم بايع
درقة بمعنى واحد، جحفة أو درقة، حجفة أو درقة، هما بمعنى واحد، ترس.
نعم. صلى الله عليك. ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايع يا سلمة؟ قال: قلت: يا رسول الله، قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال صلى الله عليه وسلم: وأيضا. فبايعته الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أين جحفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت: يا رسول الله، لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي.
من يقصد بعامر؟ عم سلمة، عم سلمة الذي أصيب أين؟ بخيبر. القصة المعروفة لما أهوى بالسيف ليضرب به خصمه الكافر، فأصاب السيف ساقه فمات رضي الله عنه. هنا لاحظ سلمة تكررت منه البيعة مرارا ويقول بايع على الموت، فالوهم يبعد أن يتطرق إلى مثل هذا، لا سيما مع تكرر ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القائل به غير واحد. يعني البخاري عن عباد بن تميم أنهم بايعوه على الموت، لكن يبدو أن ذلك لم يكن للجميع. نعم.
قال: ثم إن المشركين من أهل مكة تراسلون في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أسقي فرسه وأجنبه وآكل من طعامه.
وأجنبه، جنبه يعني إيش؟ وفي عند مسلم وأحسه يعني حك ظهره بالمحسة ليزيل عنه الغبار ونحوه، يحكون ظهر الفرس ويأنس بهذا. ها؟ أي وأجنبه، هذه الرواية، كذلك الآخر رواية ثابتة عند مسلم لا إشكال. نعم.
أحسن الله إليك. وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله، فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت في أصلها في ظلها.
يعني إيش كسحت شوكها؟ يعني كنس ما تحتها من الشوك أو قطع شوكها، كل ذلك يقال كسح. كسحه شجر العظات، هذا معروف في الحجاز، شجر له ظل ولكنه كثير الشوك، وشوكه لربما يبلغ الخنصر بطوله، طويل وقوي وله شعب، يعني يتساقط تحت الشجر، فمن أراد أن يستظل به يحتاج إلى تنظيف للمحل للموضع، وهو في غاية الأذى. هذا الشوك كبار قوية ذات شعب، يعني تجد الشوكة بهذا الشكل يقف. نعم. والمكان مليء فيحتاج إلى تنظيف للمكان، لكن إزالة شوك الشجر هذا أمر متعذر لكثرته، لأن الشجر كله شوك، يزيل ماذا؟ يحتاج إلى أيام حتى يزيل هذا الشوك. نعم.
صلى الله عليك. فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى، فعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم فاخترطت سيفي.
ابن زنيم، ابن الجوزي يقول: ما نحفظ من الصحابة من يقال له ابن زنيم إلا شخصين، الأول سارية ابن زنيم، والثاني أخوه أنس ابن زنيم، وهنا لم يبين. نعم.
فاخترت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا في يدي.
ضغثا يعني ضغث الحزمة، وخذ بيدك ضغثا يعني حزمة، فجعل سلاحهم مضموما، ضم بعضه إلى بعض، هكذا يعني جمع سلاحهم وضمه إلى بعض في يده، ثم قال:
أحسن الله إليك. ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقود.
العبلات من قريش، يقولون هم أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد الله ابن عبد شمس ابن عبد مناف. العبلات نسبة إلى أم لهم، يعني هم من قريش نسبوا إلى أم لهم يقال لها عبلة من بني تميم، هي ليست قرشية، نسبوا إليها العبلات. نعم.
وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده.
حتى هذا مكرز هو ابن حفص ابن الأخيف. نعم.
حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول
يعني الذين أرادوا الغدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بغرة يبلغون في الروايات 80 رجلا جاءوا من قبل جبل التنعيم فأخذوا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فأخذ الله أبصارهم فأخذوا جميعا، ثم من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فلم يقتلهم. نعم.
فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه.
ثناه يعني يكن لهم بدء الفجور، أول الفجور في صدهم عن البيت يعني المشركين، وثناه يعني بهذا الغدر، يعني ما اكتفوا برد وصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم محرمون ومعهم الهدي، صدوهم عن المسجد الحرام، ثم بعد ذلك أيضا يأتي هذا الغدر ثناه. نعم.
فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، الآية. وهكذا رواه مسلم نحوه أو قريبا منه، وثبت في الصحيحين عن سعيد.
نعم. لاحظ الآن هذا سبب نزول صريح لهذه الآية: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، يكون المقصود به هذه المجموعة من المقاتلين الذين أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم غرة فأخذوا في الحديبية، ولا يقال إن ذلك كف أيديهم إلى آخره هو حينما وقع الصلح مع المشركين في الحديبية فلم يحصل قتال، لا، هو فيما هو أخص من هذا في هذه المجموعة، أن الله سلم رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أذاهم، وكذلك لما سلطه عليهم وتمكن منهم لم يقتلهم. نعم.
وثبت في الصحيحين عن سعيد،
لأنه عفوا يعني في الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم ما ظفر بالمشركين، وهنا يقول: من بعد أن أظفركم عليهم، فما الذين ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه القضية في الحديبية، ولا يقال إن ذلك في فتح مكة لما عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب النزول يوضح المراد هي في هذه المجموعة الممثلة ب80. نعم.
السلام عليكم. وثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها.
لاحظ الآن هذا أبوه المسيب ابن حزن، جاءوا في السنة التي بعدها وخفي عليهم المكان، أضلوه. طبعا المكان متشابه الحديبية كما ذكرت سابقا، وأنت ذاهب من جدة إلى مكة إذا وصلت عند الشميسي، تعرفون كبري الشميسي اللي فيه تفتيش، على اليسار يعني تحتاج أن تمشي ما يقرب ربما قريب من 17 كيلو أو قريب من هذا إلى اليسار، فتصل إلى الحديبية، وبعضها من الحرم وبعضها من الحل، الطريق القديم طريق جدة ومكة هنالك يمر بها، فتلك الناحية فيها شجر العضاة، شجر شوك، ومتشابه هذا الشجر من عرف أرض الحجاز، الشجر التي في أرض الحجاز يلتبس عليه لو أنه خرج من المكان ثم أراد أن يرجع إليه يلتبس في أي موضع المكان الذي نزل فيه. نعم.
قال: فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها، فإن كان بينت لكم فأنتم أعلم.
يقول يعني كيف عرفتم ونحن من السنة الثانية مباشرة ذهبنا ولم نتعرف على المكان، وهؤلاء في زمن التابعين. نعم.
وروى أبو بكر الحميدي عن جابر رضي الله عنه قال: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت إبط بعيره، رواه مسلم. وروى الحميدي أيضا عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. قال جابر رضي الله عنه: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وروى عبد الله بن أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم عن عبيد الله به.
نعم، هنا لاحظ الآن في الأثر السابق الصحيحين عن سعيد ابن المسيب وابن المسيب، كل ذلك يقال فيه ولا يصح عنه أنه قال سيب الله من سيبني. قال: كان أبي من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال: فانطلقنا من قاب الحاجين. لاحظ الأثر أنه قال: فخفي علينا مكانها، فإن كانت بينت لكم فأنتم أعلم. هنا هذا مختصر، الرواية وردت أيضا أوفى بما هو أوفى من هذا، أنه مر على يعني سأله عن سئل سعيد عن أناس اتخذوا مسجدا عند هذه الشجرة، فسئلوا عن هذا فقالوا: هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها. سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال: كان أبي من بايع، إلى آخره. ويؤخذ من هذا كذلك في زمن عمر رضي الله عنه قبل ذلك، لما نزل منزلا في طريقه طريق مكة، فصار الناس يذهبون يسرعون إلى شجرة يصلون تحتها. فهذا يدل على ماذا في ذلك الزمن؟ على تسارع الناس إلى مثل هذه الأشياء، فكأنها قضية مما تنجذب إليه النفوس انجذابا قويا. كان ذلك الزمان زمن عمر يتسارعون ليصلوا تحتها، فقطعها عمر رضي الله عنه. ثم في زمن التابعين يوجد من اتخذ مسجدا عندها، فماذا عسى أن يقال في زماننا هذا سرعة الناس؟ لكن في تلك الأوقات في زمن عمر رضي الله عنه كان هناك من يأخذ على أيدي الناس، هناك من يأخذ على أيديهم، فيحصل بذلك استقامة الحال. وإلا لو ترك الناس لذاعت البدع وشاعت، وهذا الذي حصل في القرون التي بعدهم. وهكذا في أمور كثيرة متنوعة كما في مثل هذه الواقعة، حينما تلكأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأوا في التحلل وشق ذلك عليهم، وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فهو يأمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، وهم يتمنعون ويتأخرون ويراجعونه مرة بعد مرة في هذا الأمر. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خيار أهل الأرض بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومع ذلك شق عليهم هذه المشقة العظيمة. فمع غير النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحال؟ فكيف إذا كان الناس ليس لهم رأس أصلا كما في زماننا هذا، وكل واحد منهم هو ابن جلة وطلاع الثنايا حينما يكتب في هذه الوسائل، يكتب في حسابه في تويتر، فتجد الاختلاف على أشده صلى الله عليه، تمزق شديد واختلاف، ويكاد أن يكون لكل واحد رأي يباين به الآخرين. ثم يأتي من يأتي بالعجائب والغرائب ولا يردهم شيء ولا يقفون عند شيء، حتى يكفر العلماء وطلبة العلم ولا يبقي ولا يذر، ويكفر أهل الجهاد وهو ذاهب في زعمه ليجاهد، ولكنه بعد ذلك يتحول إلى جهاد في سبيل الشيطان صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، حدثني أحد الرجال الذين بقوا في أفغانستان 17 سنة وتزوج أفغانية، 17 سنة منذ الجهاد الأول من بدايته ذهب، 17 سنة لم يرجع هنا. يقول: كنت أجادل واحدا من هؤلاء، يجادله هناك في غلوه في التكفير، فذكر له بعض الأمثلة. كان مما ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله، قال: لما تحرم ما أحل الله لك؟ يعني هو تكلم على مسألة يعني من وقع بشيء من الكفر كفريات فإنه يكفر مباشرة. كان يناقشه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له لما تحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر بهذا، ولكنه لم يقر عليه ولم يصر فرجع وتاب. إذا وصل الأمر بهذا الجاف في الجلف أن يقول ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، وهذا رجل أنا أعرفه معرفة لا يتهم ولم يكن بحاجة، وما قال لي هذا الكلام هذه الأيام في هذه الفتن، هذا الكلام سمعته من قبل نحو 15 سنة حينما لم تكن هذه الأمور ظاهرة وإنما كانت حالات شاذة، فكان يحكيها هناك، هو لا يتكلم اليوم، الكلام سمعته قديم قبل ما تظهر هذه المشكلات الجديدة وهؤلاء الزعانف الذين عم شرهم وبلاهم وضررهم فصاروا يتقربون إلى الله بقتل أهل الإيمان ويكفرونهم ويكفرون صلحاء الأمة وخيارها، وهؤلاء ثقوا ثقة تامة أنهم سيرجعون على أنفسهم بالتكفير، هم يكفرون أنفسهم، وقد آل الأمر ببعضهم في بعض النواحي إلى هذا. وذكرت لكم في بعض المناسبات في أرض اليمن جاءهم من بعض النواحي رجل في قرية فكان يأخذ النصوص التي يعني لا يفقه معانيها وينزلها على من يقعون في المعاصي، ثم بعد ذلك حج هو وصاحبه ممن أغواه، فصاحبه سأله قال الآن هذا الموسم هؤلاء الحجاج جميعا ما في حاج غيري وغيرك فقط، نحن الذين أقمنا الموسم، قال نعم هذول كلهم كفار ولا حج لهم. هذا ما استطاع أن يستوعب أن الحج ما قام إلا باثنين، فقال إذن أنا معهم، كان هؤلاء كلهم كفار والحج ما قام إلا بي وبك فأنا مع هؤلاء، كان هذا سببا لرجوعه لما حج معه، فتن وشرور، وكون الإنسان لا شك يحلق لحيته وينغمس في الشهوات ويزني ويشرب الخمر، والله أحب إلي من أن ينغمس في هذه البلايا والشرور فيقتل أهل الإيمان ويكفرهم ويستحل دماءهم يحكم عليهم بالردة، أهون بكثير أن يأتيك خبر إنسان أنه صار في حال من الفسق والمجون ويقارف الكبائر، أسهل من أن يقارف هذه العظائم التي قد يمرق معها من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والمسألة ليست سهلة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج؟ خوارج أهل العبادة وقيام ليل وصيام نهار وبين أعينهم مثل ركب المعز من السجود، ومع ذلك كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أشجع الناس وأصدق الناس، ذلك حديث الخوارج العلماء يقبلونه، البخاري أخرج لبعض من هؤلاء لأنهم من أصدق الناس، واليوم ابتلينا بمن هم أكذب الناس وأقل الناس عبادة وأضعفهم أمانة وأغدرهم بالعهد، كل هذا موجود للأسف، ومع ذلك ينتسب الجهل، فهذا لا نعلم عمل بصائر كما في مثل هذه الحالة التي نشاهده وما تبديه الأيام، ومع ذلك الإصرار على هذا الانحراف والضلال المبين، لا أعلم عمى في البصيرة مثل هذا، كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين أعمى بصائرهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، صلى الله العافية، قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فيبقى في أودية الهلكة، صلى الله العافية، لا يرجع عنها، فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه ويجب التحذير منه، الإنسان يخاف على نفسه ويتقي الله عز وجل ويتوب ولا ينغمس في شيء من هذه الضلالات والأهواء التي صارت الشياطين تتلاعب بالناس بها، نسأل الله العافية. ولا يقول أن قائل إن الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة وهؤلاء لا يكفرون فاعل الكبيرة، المسألة ليست
مقررات نظرية. الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ما كانوا يقولون نكفر فاعل الكبيرة، ما تبلورت هذه الأفكار إلا فيما بعد، كانت القضية كيف تحكم الرجال ولا حكم إلا لله، هكذا كانت القضية، ما كانوا يقولون نحن نكفر فاعل الكبيرة. فالذي يكفر من خالفه، كفر ما فعل كبيرة هم خيار الناس، كل من خالفه رماه بالردة ويعلق رؤوسهم ويصور بجنبها فرحان مستبشر، ماذا يقال له؟ اللي يفكرون بهذه الطريقة ويعملون هذه الأعمال لا يحتاج أنه يقول أنا أكفر بالكبيرة. الذين في زمن علي رضي الله عنه ما كانوا يقولون أكفر بالكبيرة، كانوا يقولون لا حكم إلا لله، نفس العبارة اليوم، نفس العبارة لا حكم إلا لله، وهذا لا يحكمون ماذا، لكن كانوا جهلة، كانوا جهلة، واليوم جهلة. هات عالم واحد، لا يوجد، علماء ضرب عليهم كلهم، هؤلاء العلماء بين مرجئ ومرتد. مرجئ الآن صارت تزكية لأن الرمي بالردة صار، حنانيك يعني يرمى بالإرجاء أسهل من يرمى بالردة، لا يقبل من أحد، نسأل الله العافية. فهذا حال، نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يعيذنا وإياكم من ذلك وأن يتوفانا ويقبضنا إليه غير مفتونين. الموت راحة للمؤمن ولا يبتلى بشيء من هذا، نسأل الله العافية. ينبغي الخوف والحذر، خاف الإنسان على نفسه، يتق الله ويعتبر. وليست القضية بمظهر الخوارج الذين كانوا في زمن علي رضي الله عنه ومن بعده من الأزمان، كانت لحاهم طويلة وثيابهم إلى ما تحت ركبهم، وهذا لا يمنع من أن يكون الإنسان صيام وقيام وذكر وعبادة، لكن لا يجاوز تراقيهم، صلى الله العافية. هذه السيرة وهذه الأحاديث وهذه الوقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأزمان التي بعده، انظر إلى جرأة هذا الرجل، عند نفسه أنه شجاع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، عبارات تردد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق. فإذا قيل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثل هؤلاء، فماذا عسى أن يقال في حق غيره؟ ماذا يمكن أن يقال في حق العلماء والهداة؟ ما شاء الله، شجاع، اعدل فإنك لم تعدل، قسمة ما أريد بها وجه الله. العدل عنده هو، هو الذي يعدل وهو الذي يعرف الحق وينزل ذلك في مواضعه. ومن يتعلم هذا؟ نعم، تفضل. يقول هنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصعد الثنية، ثنية المرار، ثنية المرار شمال الحديبية، شمال الحديبية قريب منها. نعم، تفضل.
صلى الله عليه.
طبعا الثنية الطريق الذي يكون فيه وعر، طريق في جبل يصعب اجتيازه. نعم.
وعن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله تعالى من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. رواه مسلم.
نعم. أم مبشر هذه هي امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم.
وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: إن عبدا، قال إن عبدا لحاط، وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: إن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه قد شهد بدرا والحديبية. ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
ما بك؟ نتوقف يعني؟
هذا اللي ريحك.
ها؟
نكمل.
نكمل. طيب. وهذا المشهور من الروايات أنهم 1400.
نعم. قال تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وتركوا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولهذا قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده الله فيكم تعالى وتقدس، وهو العليم بسرائركم وضمائركم وإن صانعتمونا ونافقتمونا. ولهذا قال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا.
طيب، هنا في قوله تبارك وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب، مخلفون من الأعراب تركوا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ إلى الحديبية. هذا هو المشهور، والسياق كله في هذه الحادثة في قصة الحديبية، وهذا قال به جماعة من السلف كمجاهد وغيره. هؤلاء الأعراب سماهم بعض السلف، قالوا غفار وجهينة وأسلم وأشجع والدؤل، ينسب إليه الدؤلي. هؤلاء من الأعراب الذين كانوا حول المدينة، وبعضهم يقول هذا كان عام الفتح، ولكن هذا بعيد، فالسياق في الحديبية، السياق في الحديبية. كأن الذين قالوا إنه عام الفتح نظروا إلى أن الحديبية إنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنسك، ذهب للعمرة. ولكن على كل حال حمله على ما يدل عليه السياق أولى أولى، وكذلك ما بعده فإنه مرتبط به، فإن ما سيأتي بعده في كونهم هؤلاء يقولون ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله في مسيرهم إلى خيبر، كان هذا قبل فتح مكة ومنعوا من الذهاب إلى خيبر. فعلى كل حال، وقولهم هنا شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتهم أموالهم وأهلهم يعني بماذا؟ اشتغلوا بإصلاحها والقيام عليها، شغلهم ذلك عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر لنا، هذا الكلام لا يدل على إيمان وأنهم شعروا بالتقصير، وإنما يقولون ذلك نفاقا، بدليل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا يشمل الدعوة الكاذبة شغلتنا أموالنا وأهلنا، أنهم لم يكن ثمة ما يمنعهم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أعذار كاذبة. وكذلك أيضا في طلبهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتذر أي استغفر لهم، فإن ذلك ليس عن إيمان وخوف من الله تبارك وتعالى. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا، إن أراد بكم ضرا، هكذا في هذه القراءة التي نقرأ بها بالفتح فهو مصدر بهذا الاعتبار. وفي القراءة الأخرى المتواترة قرأت حمزة الكسائي بالضم ضرا، وهذا باعتبار أنه اسم لما يضر، يقال له ضر، والضر يكون بهذا الاعتبار مصدر. وبعضهم يقول هما لغتان، الضر والضر بمعنى واحد. نعم.
ثم قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاصم، بل تخلف نفاق، واعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين، وقيل هي لغة عمان.
نعم. لاحظ هنا يقول هذه أعذار كاذبة لا حقيقة لها، وإنما حقيقة الأمر: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، يعني ظنوا أنهم يستأصلون في مخرجهم هذا. وهكذا حكم الله عز وجل على هذا الظن، قال: وظننتم ظن السوء. فهذا الظن السيء كما قال الله تبارك وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فالدائرة المكروه يرجع إليهم ويقع بهم، ما يتخوفونه ينزل بهم. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يكلأه ويحوطه ويرعاه وينصره ويؤيده ومن معه من أهل الإيمان. فهكذا من ظن أن أهل الإيمان يحصل لهم الاستئصال وأنهم لن يرجعوا إلى أهليهم أبدا وما إلى ذلك، فتخلى عن إيمانه أو عن مبادئه أو عن دعوته، ومالأ أهل الباطل والشر والمنكر والفساد والنفاق، فإن ذلك إنما يرجع ضرره عليه هو. وأما أهل الإيمان فهم من رفعة إلى رفعة، ومن تمكين إلى تمكين، وإن عمي ذلك على أصحاب البصائر الخفاشية: خفافيش أعماها النهار بضوئه لا حماها قطع من الليل مظلم. فهذه الآية فيها عبرة للمؤمن: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هلكا. وأهل اللغة يقولون، يقول بعضهم كصاحب الصحاح، يقول: البور هو الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه، لهذا يقال أرض بور، يعني لا نبات فيها لا شيء فيها. يقال ذلك لمن لا خير فيه، ومن ثم قيل ذلك للهالك، لأن من هلك لم يبقي شيئا، يعني أن هلاكه ذهب بكل لذاته وشهواته وما يحترز له. نعم.
ومن لم يؤمن، ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله، فإن الله تعالى سيعذبه في السعير وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية: إذ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها، أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم، وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم، فإن الله تعالى قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال مجاهد وقتادة وجويبر: وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير.
وهكذا السياق كله في هذا كما سبق، وأن ذلك في خيبر هي التي حصلت فيها مغانم كثيرة بن جرير رحمه الله يحتج لهذا كما سيأتي في الآيات بعدها، أن أول غنيمة كبيرة حصلت بعد الحديبية كانت في خيبر، غنمها النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم أموال كثيرة منها. نعم.
قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي وعد الله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم، فسيقولون بل تحسدوننا، أي أن نشرككم في الغنائم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا ولكن لا فهم لهم.
يعني هم يفهمون أن هذه قضايا نفسية من قبيل الحسد والأثرة، والأمر أن الله حكم بذلك فأهل الإيمان يتقيدون به، لكن لما كان هؤلاء لا فقه لهم نظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما ينظرون به لأنفسهم من الأثرة عندهم والحسد الموجود في نفوسهم، فظنوا أن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شاكلتهم، بل تحسدوننا. طيب نتوقف عند هذا، عندكم سؤال؟ لا، الموصول لفظا، المفصول معنى، أن يكون ذلك لمتكلمين اثنين، هذا من كلام بعض الخلق وهذا من كلام الله مثلا، أو هذا من كلام شخص وهذا من كلام شخص آخر، هذا الموصول لفظا المفصول معنى. وأما إذا كان ذلك باختلاف مرجع الضمائر وكله من كلام الله بالاتفاق، فإن ذلك لا يكون من هذا القبيل، وإنما ذلك يرجع إلى مواقف مواضع الوقف والابتداء، مثل في قوله تعالى مثلا بصورة واضحة جلية، نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الوقف هنا، وعلى أبصارهم غشاوة، لأن الختم يكون على القلوب والأسماع، وأما الأبصار فهي التي عليها الغشاوة، ولا يتضح المعنى إلا بهذا إذا وقفت، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. نعم، تفضل الشيخ. نعم، بقي شيء؟ تفضل. نعم، كيف؟ أحرموا، لأن الميقات كما هو معلوم قريب جدا من المدينة، والآن داخل الآن في أطراف البنيان، فهم يحرمون حينما يخرجون من المدينة يصلون إلى الميقات، فحينما يصلون إلى الحديبية يكونون قد قطعوا أكثر الطريق، لا يمكن إيش؟ أي لباس الحرب، في تفصيل في لباس الحرب، يعني لبس الدروع مثلا يكون من محظورات الإحرام لأنها ثياب منسوجة من حديد، ولكن الفقهاء تكلموا في لبس الهميان ونحو ذلك، حزام الذي يربطه المقاتل أو نحو ذلك مثلا في وسطه وكذلك على صدره، تكلموا في مثل هذه الأشياء. أما تقلد السيف ونحو ذلك فهذا لا ينافيه، أما لبس المغفر فإنه يكون تغطية للرأس، لا يجوز. طيب تفضل. نعم، لا لا لا، هي الآن تراجع النبي صلى الله عليه وسلم لتستوضح، مثل ما جاء في المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فهنا تجادل، وصيغة هذه المجادلة وصفة هذه المجادلة جاء في الروايات في أسباب النزول، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنها قد حرمت عليه، وهي تقول يا رسول الله نثرت له بطني وأكل شبابي إلى آخره، فلم تكن ترد حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تراجعه لعل الله ينزل في أمرها ما يكون توسعة عليها وعلى زوجها، فليس هذا من باب الرد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أظن أن هذه الأمثلة لو عرضت على هؤلاء الجهال لحكموا بالردة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة كثيرة يفهمون أنها هذا رد للحكم الشرعي. نعم، نحن ليس من شأننا أن نذكر أحدا أو نتكلم في الناس، إنسان مشغول بذنوبه، لكن نحن نتكلم عن قضايا شرعية، فرق بين هذا وهذا، نقول هذه الأمور، هذه الأفعال، هذه من أعظم المنكرات، فالحذر من أن يقع الإنسان بها. نعم، بقي شيء؟ على كل حال أنا أختصر عليك هذا، هي قيل لها يسار تيمنا لما كانت دون اليمنى، اليمنى من اليمن، طيب واليسار؟ فقيل لها يسار كما هي عادة العرب في الآداب في الألفاظ، فقيل لها يسار تيمنا من اليسر، فهذا تسمية لها، مثل يسمون أيضا مع الفارق الذي سليم تيمنا، والمفازة قيل لها مفازة وهي مهلكة أرض بيداء لا تكاد تقطع، قيل لها مفازة تيمنا ببلوغ المسافر وقطعه لها. شمال الحديبية جهة الشمال، والشمال يقال له باعتبار الشام، يقال لها يسار تيمنا، تيمنا، طيب تيمنا، طيب باقي شيء؟ السلام عليكم.